اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى العلامة الثالثة من علامات الحقيقة والمجال، وهي الاضطراد وعدم الاضطراد. فالاضطراد علامة على الحقيقة، وعدم الاضطراد علامة على المجاز. ولم يشر المصنف هاهنا إلى معنى الاضطراد، إلا أنه قد ذكرت عدة معان في كلمات الأصوليين للاضطراد. فأشار مثلا الشهيد الصدر في البحوث الجزء الأول لعله صفحة 169 إلى 4 معاني للاضطراد، كما أشار سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات أيضا إلى معان 3 للاضطراد. فمن المناسب أولا أن نشير إلى بعض المعاني لا أقل، وبالخصوص المعاني المعروفة لدى الأصوليين للاضطراد، ثم نبين علامية هذه العلامة. فمن جملة المعاني التي ذكرت للاضطراد المعنى الأول، الاضطراد في الاستعمال، أي بأن يضطرد ويكثر استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، من قبيل اضطراد استعمال لفظة الأسد على هذا الفرد المعين من الأسد مثلا، أو اضطراد استعمال لفظة الإنسان على هذا الفرد من الإنسان وهو زيد مثلا، فنقول زيد إنسان، ويضطرد استعمال لفظة الإنسان في حق زيد مثلا، فهذا اضطراد في الاستعمال. المعنى الثاني، الاضطراد في التطبيق، بمعنى أن يكثر ويضطرد إطلاق اللفظ على معانيه، أو عفوا على أفراد، على أفراد هذه الحقيقة الكلية، من قبيل إطلاق لفظة الإنسان على مصادر وأفراد الإنسان المتعددة، فيقال زيد إنسان، بكر إنسان، عمرو إنسان، وهلم جرا.
وهذان المعنيان هما المعنيان المعروفان والمشهوران في كلمات الأصوليين. ولذا حتى لو راجعت إلى الشروح تجد هذين المعنيين هما المعنيان اللذان ذكرا في كلمات الشراح بالاضطراد، إما الاضطراد في الاستعمال أو الاضطراد في التطبيق. ونحن سنركز الكلام على هذين المعنيين وبالخصوص الاضطراد في التطبيق، وذلك لأن الاضطراد في الاستعمال لا يكشف عن الحقيقة، فقد يضطرد استعمال لفظة الأسد على الرجل الشجاع مجازا، فيكثر استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع، وهذا الاضطراد وكثرة الاستعمال ليس إلا اضطراد في المجاز. فالذي يجدي في المقام هو الاضطراد في التطبيق لا الاضطراد في الاستعمال، أي اضطراد إطلاق اللفظ على أفراد هذا المعنى الكلي وعلى مصادق هذه الحقيقة الكلية المشتركة، فإن هذا الاضطراد إما أن ينشأ عن الوضع أو عن قرينة، والقرينة بحسب الفرض مفقودة في المقام، فيتعين حينئذ أن يكون هذا الاضطراد راجعا إلى الوضع، فإذا اضطرد تطبيق اللفظ على معاني وعلى مصادق وأفراد الحقيقة الواحدة كشف هذا الاضطراد على أن اللفظ قد وضع حقيقة لهذا المعنى. فلفظ الإنسان إذن قد وضع حقيقة للحيوان الناطق، فلأجل هذه الحقيقة المشتركة وهي الحيوانية الناطقية صار يطلق لفظ الإنسان على المصادق والأفراد لهذا الكل وهو الحيوان الناطق. إن قلت بأن الاضطراد كما يأتي في موارد الحقيقة يأتي كذلك في موارد المجاز، فإنه كما يضطرد إطلاق لفظ الإنسان مثلا على أفراد هذا الكل وهو الحيوان الناطق، فإنه يضطرد أيضا إطلاق لفظ الأسد على أفراد الرجل الشجاع، فيقال علي أسد، بكر أسد، عمرو أسد، وهلم جرى بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحقيقة المشتركة بين هذه الأفراد وهي الشجاعة. إذا فكما أن اللفظ يضطرد إطلاقه على المعنى الحقيقي فإنه أيضا يضطرد إطلاقه على المعنى المجازي، كما أشكل بذلك الشيخ الأعظم قدس الله سره الشريف في مطارح الأنظار. وبناء على ذلك فلا يصح القول بأن الاضطراد علامة على الحقيقة، لأن الاضطراد كما يأتي في الحقيقة يأتي أيضا في المجاز. هذا كله إن قلت سلمنا بأن الاضطراد كما يأتي في الحقيقة يأتي في المجاز، إلا أن هناك فرقا جوهريا بين الاضطراد في الحقيقة وبين الاضطراد في المجاز، والفرق هو أن الاضطراد في الحقيقة يكون بلحاظ نوع العلاقة، المشتركة بين الأفراد والمصادر. وأما الاضطراد في المجاز فيكون بلحاظ خصوص العلاقة بين أفراد هذه الحقيقة، وليس بلحاظ نوع العلاقة. وهناك فرق بين نوع العلاقة وبين خصوص العلاقة. فإذا كان الإطلاق، إطلاق اللفظ على المعنى بلحاظ نوع العلاقة يعني كلي وطبيعي هذه العلاقة المشتركة بين الأفراد، من قبيل العلاقة المشتركة بين أفراد الإنسان وهي الحيوانية الناطقية، فهذه العلاقة يعبر عنها بنوع العلاقة، بكلي العلاقة، بطبيعي العلاقة. فإذا كان الاضطراد بلحاظ هذا يعني نوع العلاقة الحيوانية الناطقية، فهنا يكون إطلاق اللفظ على أفراده، يعني إطلاق لفظ الإنسان على زيد وعلى بكر وعلى عمرو وعلى إلى آخر من أفراد الإنسان بلحاظ نوع العلاقة الكلية المشتركة وهي الحيوانية الناطقية، فيكون حينئذ هذا الاضطراد على سبيل الحقيقة، واللفظ حينئذ يكشف عن أن إطلاق اللفظ على هذا المعنى حقيقة. وأما إذا كان الملاحظ خصوص العلاقة لا نوع العلاقة الكلية المشتركة بين الأفراد، فهنا لا يكون الاضطراد كاشفا عن الحقيقة والواقع، وهذا من قبيل إطلاق لفظة الأسد على الرجل الشجاع. فإن الملاحظ في إطلاق لفظة الأسد على الرجل الشجاع ليس نوع العلاقة وكلي العلاقة، بل نوع خاص من العلاقة وهي المشابهة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع في خصوص الشجاعة. فلاحظنا خصوصية الشبه بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع في شيء معين وليس في نوع العلاقة وهي الافتراس أو الحيوانية الافتراسية، بل في خصوص الشجاعة، فأطلقنا حينئذ لفظة الأسد على الرجل الشجاع. ولأجل ذلك لا يطلق لفظ الأسد على كل شجاع، كما لو كانت مثلا نملة شجاعة لا يقال لها أسد، أو كما لو كان غزال شجاع فلا يقال له أسد، إنما يطلق لفظ الأسد على خصوص فرد من أفراد الشجاع وهو الإنسان، لأجل ملاحظة الشبه بين الحيوان المفترس وبين الرجل
الشجاع.
إذن فالاضطراد إنما يكون علامة على الحقيقة إذا كان هذا الاضطراد بلحاظ نوع العلاقة، يعني كلي طبيعي العلاقة بين المصادق والأفراد، هذه العلاقة المشتركة كالحيوانية الناطقية. وأما إذا كان الاضطراد بلحاظ خصوصية معينة كخصوصية المشابهة مثلا، فلا يكون حينئذ هذا الاضطراد علامة على الحقيقة، فهو وإن أطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع لكن لم تلحظ نوع العلاقة بين الرجل الشجاع وبين الأسد، إنما لوحظت خصوصية معينة وهي مشابهة في الشجاعة بين الرجل الشجاع والأسد، فلذلك أطلق اللفظ وإن كان يضطرد على كل أفراد الشجاع، إلا أنه اضطراد خاص مجازي وليس اضطراد على وليس اضطرادا على سبيل الحقيقة. هذا هو الجواب الأول على إن قلت، هذا جواب المصنف. أكو إشكال، أكو اعتراض، أكو استفسار، أكو شيء غير واضح، أفيدونا أو ندخل بالجواب الثاني. إذن هذا الجواب الأول على إن قلت وهو جواب المصنف، ومصدر إن قلت الشيخ الأعضاء. الجواب الثاني، ما أجاب به صاحب الفصول الغروية أعلى الله مقامه، حيث أجاب عن هذا الإشكال بإضافة قيد، وهو قيد من غير تأويل أو قيد على وجه الحقيقة، وتوضيح ذلك بأن المقصود من الاضطراد الذي هو علامة على الحقيقة هو الاضطراد من غير تأويل، أو هو الاضطراد على وجه الحقيقة. فإذا كان الاضطراد من غير تأويل صار هذا الاضطراد كاشفا عن المعنى الحقيقي، أو إذا كان هذا الاضطراد على وجه الحقيقة كان هذا الاضطراد كاشفا عن المعنى الحقيقي. وأما إذا كان هذا الاضطراد بتأويل، أو كان هذا الاضطراد ليس على سبيل الحقيقة، فهذا الاضطراد يكون اضطرادا مجازيا ولا يكشف عن الواقع. إذن فالاضطراد الذي هو علامة على الحقيقة لابد أن نضيف له هذا القيد لنرفع إشكال الشيخ الأعظم، وهو الاضطراد من غير تأويل. إذا كان الاضطراد بغير تأويل فهو علامة على الحقيقة، واضطراد لفظة الأسد على الرجل الشجاع بتأويل بناء على المجاز السكاكي هي بتأويل، حيث يدعي السكاكي بأن الاستعمال وإطلاق لفظة الأسد على الرجل الشجاع وإن كان إطلاقا حقيقيا لكنه يؤول، فيقول المجاز في الادعاء بأن قد ادعى المستعمل أن الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد فأطلق عليه لفظة الأسد. فإذا كان الاضطراد على سبيل التأويل فهذا اضطراد مجازي. والتأويل هذا ناظر لكلام السكاكي لأنه يدعي في المجاز المجاز العقلي المجاز التأويلي وليس المجاز المشهور. أو إذا كان الاضطراد على سبيل المجاز المشهور وليس على سبيل الحقيقة كما في إطلاق لفظة الأسد على الرجل الشجاع إطلاقا مجازيا وليس على سبيل الحقيقة فإن هذا الاضطراد لا يكشف عن الحقيقة وعن الواقع. إذن فأجاب صاحب الفصول عن إشكال الشيخ الأعظم بهذا الجواب بأنه حتى نقول بأن الاضطراد علامة على الحقيقة لابد أن نضيف هذا القيد للاضطراد الذي هو علامة على الحقيقة وهو الاضطراد من دون تأويل هو الذي علامة على الحقيقة الاضطراد على وجه الحقيقة هو الذي يكون علامة على الحقيقة وأما الاضطراد بتأويل أو الاضطراد على سبيل المجاز فهو اضطراد مجازي ولا يكشف عن الحقيقة وعن الواقع هذا جواب صاحب الفصول الغروية إلا أن المصنف لا يقبل بجواب صاحب الفصول لأن لازم هذا الجواب الدور وأن لا يكون الاضطراد علامة على الحقيقة أصلاً وذلك لأنه إذا قيدنا الاضطراد الذي هو علامة على الحقيقة بأنه الاضطراد من غير تأويل هو الذي علامة على الحقيقة أو الاضطراد على وجه الحقيقة هو الذي يكون اضطراد كاشف عن الحقيقة وعن الواقع فلازم ذلك الدور وذلك لأن الاضطراد من غير تأويل أو الاضطراد على وجه الحقيقة متوقف على العلم بالواقع لولا العلم بالواقع ما كان الاضطراد على وجه الحقيقة وما كان الاضطراد من غير التأويل إذن حتى يكون الاضطراد على وجه الحقيقة لابد من العلم بالواقع إذا علمنا بالواقع صار الاضطراد من غير تأويل صار الاضطراد على وجه الحقيقة وليس على سبيل المجاز والحال أنكم تدعون بأن الاضطراد على وجه الحقيقة أو الاضطراد من غير تأويل هو علامة على الواو فصار إذن الاضطراد على سبيل الحقيقة علة للعلم بالواو فلما صار الاضطراد على سبيل الحقيقة علمت بالواو وبالتالي يلزم أن يكون الاضطراد على وجه الحقيقة علة ومعلول في آن واحد فالاضطراد على وجه الحقيقة معلول للعلم بالواقع كما بينا لأنه لولا العلم بالواقع ما صار الاضطراد على وجه الحقيقة والاضطراد على وجه الحقيقة علة للعلم بالواقع كما هو مقتضى هذا البحث وعلامات الحقيقة والمجاز إذن فصار الاضطراد على وجه الحقيقة أو الاضطراد من غير تأويل علة للعلم بالواقع كما هو مقتضى هذا البحث وأنه علامة للعلم بالواقع ومعلول في ذات الوقت للعلم بالوضع أيضا إذ لولا العلم بالوضع ما صار الاضطراد على سبيل الحقيقة أو من غير تأويل وبالتالي يكون الاضطراد على وجه الحقيقة علة لنفسه أو علة لنفسه لأن العلة للشيء علة لعلة ذلك الشيء. فبما أن الاضطراد على وجه الحقيقة علة للعلم بالواقع، تمام، الاضطراد على وجه الحقيقة علة للعلم بالواقع كما هو مقتضى هذا البحث، والعلم بالواقع كما قلنا هو علة للاضطراد على وجه الحقيقة، إذ لو إلا العلم بالواقع ما صار هذا الاضطراد على وجه الحقيقة، فلا بد أن أعلم بالواقع أولا حتى يكون الاضطراد على وجه الحقيقة. إذن فالعلم بالوضع علة للاضطراد على وجه الحقيقة، فصار الاضطراد على وجه الحقيقة علة لنفسه، لأن العلة للشيء علة لعلة ذلك الشيء، وبما أن الاضطراد على وجه الحقيقة علة للعلم بالوضع فهو علة لماذا؟ علة لعلة العلم بالوضع، وعلة العلم بالوضع هو الاضطراد على وجه الحقيقة، فصار الاضطراد على وجه الحقيقة علة لنفسه وهو محال. إذن فلا يصح جواب صاحب الفصول وهو أخذ قيد الاضطراد على وجه الحقيقة أو الاضطراد من غير تأويل، لأنه لازم ذلك الدور. واضح الدور؟ إن قل يمكن الجواب عن إشكال الدور بنفس الجواب الذي سبق في التبادر، وبنفس الجواب الذي سبق في صحة الحمل وعدم صحة السن، وهو بأن يقال بأن لدينا علمين، علما إجماليا وعلما تفصيليا، فالعلم الإجمالي الارتكازي علة لكون الاضطراد على وجه الحقيقة أو لكون الاضطراد من غير تأويل، وأما العلم التفصيلي أي العلم بأن لفظة الأسد وضعت مثلا للرجل وضعت للحيوان المفترس، فهذا العلم التفصيلي معلول لكون الاضطراد على وجه الحقيقة أو لكون الاضطراد من غير تأويل. إذن فلم يكن بالتالي الاضطراد إلا للعلم بالواقع ومعلول للعلم بالواقع، بل الاضطراد إلا للعلم التفصيلي بالواقع، والاضطراد معلول للعلم الإجمالي بالواقع. وإذا كان الاضطراد إلا للعلم التفصيلي بالواقع ومعلول للعلم الإجمالي بالواقع لم يتوقف الشيء على نفسه، ولم يتوقف الاضطراد على وجه الحقيقة على الاضطراد على وجه الحقيقة لاختلاف المعلول والعلة في المقام. إن شاء الله غير واضح. واضح الحمد لله. هذا كله إن قلت هذا الجواب الذي ذكرناه في التبادر وذكرناه في صحة السلبي في صحة الحمل وعدم صحة السلب، هذا الجواب لا يأتي في المقام ولا يصح به رفع غائلة الدور، وذلك لأن هذا القيد الذي أخذه صاحب الفصول وهو الاضطراد على وجه الحقيقة أو الاضطراد من غير تأويل، يعني أن يكون العلم بالوضع تفصيلا علة الاضطراد على وجه الحقيقة. إذ لا يمكن أن يكون الاضطراد على وجه الحقيقة أو الاضطراد من غير تأويل إلا مع العلم التفصيلي بالوضع. إذا علمت تفصيلا بالوضع وأن لفظة الأسد وضعت للحيوان المفترس، إذا علمت بهذا الوضع التفصيلي إذا صار الاضطراد حينئذ من غير تأويل، صار الاضطراد حينئذ على وجه الحقيقة. وأما لو كان العلم علما إجماليا فلا يوجب أن يكون الاضطراد على وجه الحقيقة، إذ لا أعلم أن الاضطراد على وجه الحقيقة لعله على وجه المجاز، إنما أعلم بأن هذا الاضطراد على وجه الحقيقة إذا علمت بالوضع تفصيلا. صار إذن العلم بالوضع تفصيلا علة للاضطراد على وجه الحقيقة، وهو بحسب بحثنا الآن معلول للاضطراد على وجه الحقيقة. فصار العلم بالوضع تفصيلا علة للاضطراد على وجه الحقيقة ومعلول للاضطراد على وجه الحقيقة، فصار الاضطراد إذن علة لنفسه، لأن علة الشيء علة لعلة ذلك الشيء. وبما أن الاضطراد بحسب دعواكم علة للعلم بالوضع فهو علة لعلة العلم بالوضع، والذي هو علة لعلة والذي هو علة للعلم بالوضع هو الاضطراد على وجه الحقيقة، فصار الاضطراد على وجه الحقيقة علة لنفسه ولم يرتفع إشكال الدار. واضح؟ إذن فلا يرتفع إشكال إلى قضية العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، كما أنه لا يرتفع إشكال الدور بالجواب الثاني الذي ذكرناه سابقا في رفع إشكال الدور عن التبادر، وهو أن التبادر عند العالم علة للعلم بالوضع عند الجاهل باللغة، أو بأن العلم بأن صحة الحمل عند العالم بالوضع علة للعلم بالوضع عند الجاهل، فهذا الجواب لا يأتي ها هنا. وذلك لأن الجاهل بالوضع ليس له سبيل لإحراز كون الاضطراد عند العالم على وجه الحقيقة، ولكون الاضطراد عند العالم من غير تأويل. فالجاهل باللغة العربية مثلا إذا جاء إلى بلاد العرب ورآهم يضطرد عندهم إطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس أو على الرجل الشجاع، هذا الجاهل لا يعلم أن هذا الاضطراد عند العالم على وجه الحقيقة، من أين يعلم؟ أو أنه على نحو المجاز. فالاضطراد الذي عند العالم لا يعلم الجاهل وجهه، هل هو على سبيل الحقيقة؟ هل هو من غير تأويل أو على سبيل المجاز؟ وإن كان الجاهل عالما بأن الاضطراد على وجه الحقيقة إذا لم يصبح الاضطراد علامة على الواقع لأنه من تحصيل الحاصل. إذا فلا يصح هذا الجواب الثاني الذي ذكرناه لرفع إشكال الدور عن التبادر وعن صحة السلم ليأتيها هنا. وذلك لأن الجاهل لا يكون الاضطراد على وجه الحقيقة إلا للعلم بالوضع عنده، لأنه ما دام جاهل لا يعلم أن الاضطراد عند العالم على وجه الحقيقة، لا يعلم لعله على سبيل المجاز. وإن كان يعلم بأن الاضطراد عند العالم على وجه الحقيقة إذا لم يصبح الاضطراد على وجه الحقيقة ليكون علامة على الواو لأنه من تحصيل الحاصل. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر السابق، واتضح لدينا من خلال كل ما تلوناه بأن المصنف يرى تمامية العلامات الثلاث، فالتبادر علامة على أن اللفظ وضع حقيقة للمعنى، وصحة الحمل وعدم صحة السلب الحمل الأولي أو الشائع الصناعي بالقسم الثالث الذي ذكرناه في الدرس السابق علامة على أن استعمال اللفظ في المعنى حقيقة. والاضطراد، والمقصود بالاضطراد الاضطراد في التطبيق، والمقصود بالاضطراد في التطبيق بلحاظ نوع علاقة كلية العلاقة لا خصوص علاقة جزئية، علامة على الحقيقة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ثم إنه قد ذكر الاضطراد كما ذكر ذلك السيد المرتضى في الذريعة، وذكر ذلك أيضا المحقق القمي في القوانين، وكذلك الحائري في الفصول الغروية، ومن قبلهم من الأعلام كذلك. ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا، ولعله هذا دفع دخل دفع دخل دفع إشكال العلامة الشيخ الأعظم، حيث قال الاضطراد كما يكون في الحقيقة يكون في المجاز، فأجاب بجوابين، الجواب الأول ارتضاه، الجواب الثاني أشكل عليه. هذا الجواب الأول، ولعله يعني كون الاضطراد علامة للحقيقة بملاحظة نوع العلائق، يعني نوع العلائق نوع العلاقة بين الأفراد والمصاديق، فمثلا بين أفراد الأسد نوع العلاقة هي الحيوانية الافتراسية، نوع العلاقة بين أفراد الإنسان الحيوانية الناطقية، وهلم جرا. ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها، حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها مع هذه العلائق مجازا، مثل علاقة المشابهة، علاقة المشابهة مثلا لا يصح إطلاق لفظة الأسد على الرجل مطلقا لأنه يشبه الأسد في أي شيء، بل خصوص نوع خاص من العلاقة وهي الشبه في الشجاعة. وأما الشبه في أن عيناه حمراوتان مثل الأسد نقول والله زيد أسد لأن عينه حمراوتان مثل عين الأسد، لا يصح، بل على نوع خاص مثلا الشبه، وليس مطلق الشبه في، وليس على نوع العلاقة وهي مطلق الشبه، بل شبه خاص وهو الشبه مثلا في الشجاعة. وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز مضطرد كالحقيقة بلحاظ خصوص العلاقة، يعني الشبه من حيث الشجاعة وليس مطلق الشبه بين الرجل الشجاع والإنسان، فإذا كان اللحاظ بلحاظ خصوص العلاقة فإنه استعمال واضطراد مجازي. والكلام فعلا في الاضطراد بلحاظ نوع العلاقة هو الذي يكشف عن الحقيقة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما أجاب به صاحب الفصول، حيث قال نحل الإشكالية بزيادة قيد بإضافة قيد وهو من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، يقول وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، وإن كان موجبا هذا التقييد لاختصاص الاضطراد كذلك، أي مع قيد من غير تأويل، أي مع قيد على وجه الحقيقة، سيكون الاضطراد على نحو الحقيقة فعلا وليس على سبيل المجاز، إلا أنه حينئذ لا يكون هذا الاضطراد علامة للحقيقة، إلا على وجه دائر كما بينا. إن قال الأمر سهل نجيب عن إشكال الدور بما أجبنا به في علامية التبادر وبما أجبنا به في علامية صحة الحمل وعدم صحة السلب. قلت هذا الجواب الذي ذكرناه هناك من أنه العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أو العالم والجاهل، هذان الجوابان اللذان أشرنا إليهما هناك لا يدفعان إشكال الدور هنا ضرورة ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر ها هنا ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة. ها هذا نظر إلى أي جواب؟ إلى الجواب الأول أو الجواب الثاني من الجوابين الذين ذكرناهما في التبادر وفي ال أحسن. هذا نظر للجواب الثاني، ضرورة أنه مع العلم، يعني إذا علم الجاهل، الجاهل إذا علم بكون الاستعمال والاضطراد على نحو الحقيقة لم يبقى مجال الاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد لأنه من تحصيل الحافظ، إما أنه باقي على جهله إما أنه عالم. إذا كان جاهل بأن الاضطراد على نحو الحقيقة أو الاضطراد على سبيل المجال، إذن ما دام جاهلا لا يصح أن يكون الاضطراد علامة على الواقع لأنه جاهل ما يدري. إن علم تحصيل الحاصل فكذلك أيضا لم يصح أن يجعل الاضطراد على وجه الحقيقة علامة على الواقع والحقيقة. فالمصنف أشار الآن إلى الجواب الثاني، كذلك الجواب الأول الذي لم يشر إليه يأتي وهو الجواب بالعلم التفصيلي والعلم الإجمالي، لأنه إذا قيدنا علامية الاضطراد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة معنى ذلك أننا أخذنا قيد العلم التفصيلي، لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغيره من العلامات كالتبادر كصحة الحمل وعدم صحة السلب، لأنه إذا قيدناه بالعلم أن يعلم التبادر متى يكون التبادر علامة على الحقيقة، إذا كان التبادر للمعنى الحقيقي متى يكون صحة الحمل علامة على الحقيقة، إذا كان الحمل بالمعنى الحقيقي فإذن بعد لا معنى لأن يكون صحة الحمل علامة للجاهل، لأنه إذا علم بأن الحمل لا يصح إلا بالمعنى الحقيقي صار عالما بأن هذا الحمل على سبيل الحقيقة. فالقول بأن صحة الحمل أو التبادر علامة على الوضع تحصيل للحاصل. هذا تمام الكلام، بقية الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.